وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وغفر له، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور لهولندا وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية.
طيب، نستأنف ونلخص أو نجمل ما سبق بيانه مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة التفضيل ومسألة الخلافة. وقلنا بأن مسألة التفضيل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هذه مسألة مجمع عليها متفق عليها من عصر الصحابة رضي الله عنهم فما بعدهم، فلم يعرف عن أحد منهم أنه قال بغير هذا القول، وإنما توسط الأمر في هذه أو في المسألة الثانية في مسألة التفاضل بين علي وعثمان رضي الله عنهما. وهذه المسألة حكى فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال. القول الأول، وهذا بعد اتفاقهم، قال بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، فاتفقوا على تقديم أبي بكر وعمر، ثم اختلفوا في تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان، فقدم الشافعي وأحمد، وهذا هو الرواية المشهورة عن الإمام مالك وعليها عامة أصحابه من أئمة السنة، حتى قال أيوب السختياني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذا القول بعد ذلك صار إجماعا كما يأتي معنا ذلك. والقول الثاني الذي حكاه شيخ الإسلام قال: أو ربعوا بعلي أو ثلثوا بعلي، يعني أنهم قدموا عليا على عثمان، وهذا هو المشهور من مذهب أهل الكوفة ومن سكنها من فقهائها في ذلك الوقت بعد الفتنة. فحتى سئل الثوري رحمه الله: ما قولك في التفضيل؟ فقال أهل السنة من أهل الكوفة يقولون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، وأهل السنة من أهل البصرة يقولون أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقال له السائل: فما تقول أنت؟ قال: أنا رجل كوفي، يعني رجل من أهل الكوفة على تفضيل علي، وهذا ذكره عنه المنذري في مختصر كما في مختصر الترغيب كما في مختصر سنن أبي داود. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد رجع عن ذلك سفيان وغيره كما في الفتاوى 426 و400. قال المنذري: وقد ثبت عن عثمان وقد ثبت عن سفيان أنه قال في آخر قوله: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، كما في مختصر سنن أبي داود. فإذا وقع الخلاف في مسألة عثمان وعلي، ثم استقر الإجماع بعد الخلاف كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا. وهذه المسألة مسألة أصولية قد اختلف فيها أهل العلم رحمنا الله وإياهم بين قائل بها وقائل بغيرها، والمحقق عند المحققين أن الإجماع يصح انعقاده بعد وجود الخلاف. ولهذا قال شيخ الإسلام: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. فإذا عندنا إجماعان توسطهما خلاف، إجماع منعقد على أبي بكر وعمر، فلا تكلم في هذه المسألة، وكما نبهنا من قبل على رسالة العلامة المعلمي رحمه الله في رد مسألة التفضيل أو على الأقل التهوين منها وأنها آحاد وأنها قد دخلتها الأمور السياسية إلى آخر ما ذكرناه وأجملناه في الدرس الماضي، نقول وقع الخلاف نعم، لكن بعد ذلك استقر إجماع أهل السنة وأئمة السنة على تقديم عثمان على علي بسبب ما مستندهم في هذا الإجماع. مستندهم في هذا الإجماع هو أن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أصحاب الشورى وهم الخمسة ما عدا الأربعة، وهم الستة ما عدا الأربعة، يعني بقية العشرة مع عثمان وعلي وهم من ضمن الستة، كل هؤلاء اتفقوا على تقديم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الذي ثبتت به السنة. وكما قلت لكم أن أيوب السختياني رحمه الله يقول من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما اختلف منهم في علي وعثمان، منهم من قال، وهذا رواه البيهقي بسند صحيح في مناقب عن الشافعي في مناقب الإمام الشافعي. فإذا استقر إجماع أهل السنة، فإن قلنا بعدم التفضيل بين أبي بكر وعمر خالفنا الإجماع الأول الذي لم يقع فيه اختلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وإن قلنا بعدم المفاضلة بين عثمان وعلي خالفنا الإجماع المستقر من أهل السنة بتقديم عثمان على علي، وأن ترتيبهم في الخلافة كترتيب وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. يقول شيخ الإسلام لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست مسألة عموم الخلفاء، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، كما ثبت ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه ابنه عبد الله عنه في كتاب السنة له بالتنصيص على ذلك. لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، انتهينا من مسألة الفضل. مسألة الفضل هذه قد يعذر من لم يفضل عثمان على علي، وإن كان قد استقر الإجماع على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. وهذه مسألة ليست كما قال المعلم مسألة يعني راجعة إلى العلم وجاءت بأحاديث الآحاد ولا مرجع للعمل فيها. نقول بلى، هناك مرجع لعمل القلب. كونك تعتقد ما اعتقده السلف وما اعتقده الصحابة رضي الله عنهم من تقديم عثمان على علي هذا عمل القلب. وإن في مسألة الخلافة التي يضلل فيها مسألة الخلافة، فمسألة الخلافة من هو الخليفة الأول، من هو الثاني، من هو الثالث، من هو الرابع، هذه هي التي يضلل من خالف أهل السنة فيها. وذلك قال شيخ الإسلام وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، فهذا استقرار منهم إجماعا. والمأسوف عليه أن الشيخ المعلمي رحمه الله لما تكلم على مسألة الاستدلال بأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة بمعنى أننا نجعل ترتيبهم في الخلافة دليلا على ترتيبهم في الفضل ليس صحيحا. ثم احتج ببعض الطرق الإمارية وأن الإمارة قد يقدم فيها من ليس بالأفضل بسبب قوته أو سياسته أو ما أشبه ذلك، ثم احتج بتولية عمرو بن العاص على خيار الصحابة في مصر. هذا ليس بصحيح فيما يتعلق بخلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لأن هذا أمر مفروغ منه مجمع عليه لا ينبغي أن يخاض فيه. قال ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء، يعني الأربعة، وأنه خليفة بويع له واستقر الأمر على بيعته فهو أضل من حماد أهله، هكذا يقول شيخ الإسلام، وهو منصوص كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأهل السنة مجمعون على الترتيب، إنه أفضل من عثمان، وإن لم نقل بأنه هو الخليفة. هذه المسألة التي تقدمت، التي تقدم معنا الإشارة أو الكلام عليها، انتبه للتفريق بين المسألتين، وانتبه للتفريق بين الإجماعين، وانتبه للمسألة التي يضلل فيها صاحبها إذا تبناها، يعني أن من قال لأن عليا هو الخليفة قبل عثمان وهو الذي كان فضلا عن عمر فضلا عن أبي بكر كما تقوله الرافضة، فإن هذا ضال، هذا ضال. بل يقول الإمام أحمد، وهذا ما قرره شيخ الإسلام تبعا له، هو أضل من حمار أهله. ولهذا لا يعرف عن أحد من أهل السنة أنه تكلم في مسألة الخلافة، وإنما ولا أيضا مسألة التفضيل بعد استقرار الإجماع، وإنما هذا شيء متأخر. ربما قصد أصحابه أنهم يسعون في التأليف بين الأمة. شيخ الإسلام رحمه الله قرر هذه المسألة أعظم تقرير، وفصل فيها على مقتضى التفصيل الوارد بين الصحابة رضي الله عنهم. لما اجتمع الستة وهم عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري، وتشاوروا فيما بينهم وتمت البيعة وانعقدت لعثمان ولم يخالف في هذا أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا لا بد أن تستحضر قول أيوب السختياني رحمه الله حين قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المهاجرين والأنصار اتفقت كلمتهم واجتمع أمرهم على تقديم آثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك انتقل إلى مسألة متعلقة أيضا بالصحابة، إلا أنها أخص من الصحبة، وقد تكلمنا على ضابط الصحابي والصحابة، كلهم عدول، كلهم عدول، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أبدا في هذا الأمر، الإجماع منعقد على هذا، الإجماع منعقد على ما قدمناه، وهو عدالة جميع الصحابة، وما وقع لبعض الأفاضل أيضا مما أيضا يعني لا نروي نطويه ولا نرويه، مسألة القول بالاستثناء من العدالة فإن هذه أيضا مسألة باطلة، وإن قال بها من قال كابن الوزير وابن الأمير ومن شابههم من بعض شيوخ العصر، فإننا لا نرضى بهذا ولا نقبله، ونتمسك ونتشبث بالإجماع على أن الصحابة كلهم عدول، وأنه ليس من شرط العدالة العصمة، فالصحابة عدول كلهم، لا مطعن في أحد منهم. وكما قرر شيخ الإسلام في غير ما كتاب من كتبه بأنه لم يعرف عن أحد منهم أنه رضي الله عنهم وأرضاهم مات مصرا على معصية أو على خطأ كما هو معلوم. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله من أجمل ما يكون في مسائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو باب خطير ومسلك خطير، وطالب العلم في جميع مسائله التي يتبناها ويدرسها يجب عليه ابتداء أن ينظر في أقوال السلف وفي إجماعهم وما أجمعوا عليه، وإن وقع من أحد الأئمة شيء بسبب أمر تأريخي أو نشأة وطنية أو ما أشبه ذلك فنحن نعذره لإمامته في الدين، أما أن يتغير ذلك أن يغير ذلك من الأمر فإنه لا يعني لا يغير من الأمر شيئا عند أهل السنة. انتقل بعد ذلك شيخ الإسلام، وإن كنت أعيد أيضا وأقول إن مسائل الصحابة وخصوصا في هذا العصر من أهم المسائل وأجلها التي ينبغي على طلبة العلم أن يتعرفوا عليها ويتعرفوا فيها أو لها على طريقة السلف، وأن لا يلتفتوا إلى ما دونه التأريخ أو ما رغب فيه أقوام ولا كوه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، وقال من اصطفى بني اصطفى بني أعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، فيما يتعلق بمسألة آل البيت أو أهل البيت. وهذه المسألة من المسائل التي يقررها أهل السنة وأئمة الملة في كتبهم، ولا يخلون كتابا من كتب الاعتقاد المنثورة والمنظومة والمختصرة والمطولة من ذكر فضائل آل البيت ومكانتهم، ويحبونهم الحب الشرعي الذي افترضه الله تبارك وتعالى عليهم. وآل البيت هم من الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن آل البيت يزيدون بأنهم لا ينقطعون، لكن من كان من آل البيت ومن الصحابة فله حق زائد، وأما من كان من آل البيت ومن نسبه عليه الصلاة والسلام وليس من الصحابة كالحال في التابعين وأتباع التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلهم حقوق على حسب منازلهم ومراتبهم واستقامتهم على دين الله تبارك وتعالى. فينتبه لهذه المسألة، آل البيت أخص من هاتين الجهتين، فمنهم صحابة ومنهم من ليس من الصحابة، والحق لهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأهل البيت المراد بهم أهل البيت من جهة من ناحية لغوية عامة يعني يراد بهم سلالة الرجل ونسبه، وقد يطلق أهل البيت ويراد بهم السكان الذين يعيشون معه، وأهل الرجل أخص الناس به، فأهل الرجل هم الذين يجمعهم به نسب، وكذلك الذين يجمعهم به دين، يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مشهورة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإن كان المرجح أن آل البيت هم ذريته عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيهم أزواجه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أهل العلم من قال بأنهم من حرمت عليهم الزكاة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى نسبه إلى هاشم، فهذا حق بلا شك أن من حرمت عليه الزكاة فهم آل بيته. والمسألة مبحوثة في كتب أهل الفقه في باب أو في كتاب الزكاة. وهنا ذكر المصنف رحمه الله آل البيت وعطف بالأزواج أيضا، قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونهم الحب الشرعي ويوالونهم الولاء الشرعي، فلا يغلون فيهم وينزلونهم منزلة الأقطاب والأبدال والأوتاد الباطنية، ويجعلون الغلو فيهم هو الدين الذي يدينون به، فإن هذا من أبطل الباطل، ولا يجوز للمسلم أن يعتقده. حبهم دين وإيمان، ولكن ليس معنى هذا الحب الغلو فيهم الذي غلته الشيعة وغلته المتصوفة. ومن حبهم لهم قال يتولونهم، فهم أولياء لآل البيت المستقيمين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقدر استقامتهم وعلى حسب تقدمهم في الدين والإيمان والعلم فإنهم يحبونهم يتولونهم الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام وصى بآل بيته أعظم الوصية، حيث قال يوم غديري خم، يعني عندما رجع في مرجعه عليه الصلاة والسلام لما قال في هذا الموضع المعروف بين مكة والمدينة، لما نزل فيه عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من حجة الوداع في مرجعه من مكة، خطبهم خطبة شهيرة، وكانت هذه الخطبة قبل موته عليه الصلاة والسلام بشهرين على التحديد كما قرر ذلك أئمة التأريخ والسير. فخطب في هذا المكان في هذا الموضع في غدير خم، وقال وصية عظيمة جامعة، وذكر الناس بأهل بيته، فقال أذكركم الله في أهل بيتي، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه في فضائل علي بن أبي طالب، وهذا الحديث كما ذكرت لك في صحيح الإمام مسلم. فهم يعني أهل السنة يحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل البيت، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصلوا أحب إلي من أن يوصل آل أبي بكر. أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، وهذا نفس مشهور عنه من ذبه وحبه وولائه وحفظه لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، وأن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه أن توصل من قرابته رضي الله عنه وأرضاه، وهذا شأن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع آل البيت. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. هنا يسوق المصنف رحمه الله بعض الأدلة، والأدلة كثيرة، لكن هذا الحديث قد اختلف فيه، يعني اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله. الشيخ ناصر رحمة الله عليه ضعف الحديث، ولكن الحديث له طرق وهو محتمل للتحسين، يعني أنه يكون حسنا، وهذا الذي عليه طائفة من العلماء رحمهم الله، لأنه قد روي موصولا وروي مرسلا، فالخلاف فيه يسير بين أهل العلم، وإن كان أكثر الحفاظ وأكثر المحققين على ضعف هذا الحديث وأنه ليس بصحيح. لا إله إلا الله. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته، وهذا من وصيته عليه الصلاة والسلام أيضا بأصحابه، فإن آل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وقال إن الله اصطفى من بني إسماعيل، اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث واثلة ابن الأسقع، وهذا أيضا دليل على رعاية حق آل البيت رضي الله عنهم وأرضاه بقريش، لكن لا ينحى بها منح الغلو ولا إفراط ولا تفريط، لا إلى طريقة الروافض ولا إلى طريقة النواصب. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هنا ذكر شيخ الإسلام مسألة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالخصوص، مع أنهن داخلات في آل بيته، فإنهن من آل بيته، كما في حديث أبي حميد الساعدي قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. هذا رواه البخاري. وكذا استدل العلماء بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن هؤلاء فإن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته رضي الله عنهن وأرضاهن، ولهن أيضا حق الصحبة، فلهن حق الزوجية، فهن أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهن من أصحابه، من أصحابه رضي الله عنهن وأرضاهن. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد قال الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم لأنهن من آل بيته، كما نص على ذلك جمع من الأئمة منهم ابن تيمية رحمه الله فيه، والشوكاني في فتح القدير، والقنوجي في الدين الخالص، واستدلوا بالآية المتقدمة التي ذكرتها لكم آنفا. وغيرهم من أهل العلم نصوا على أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته، فهم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا كلهن، وأزواجه أمهاتهم. هذا من أعظم الفضل، يعني في الحرمة لا في المحرمية، فهن أمهات المؤمنين، فمن تبرأ منهن أو عاداهن فلسنا أمهات له رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى هذا فإنه ليس من المؤمنين عياذا بالله. قال شيخ الإسلام خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، فهي فأكثر أولاده رضي الله عنهم يعني ما عدا إبراهيم هم من خديجة رضي الله عنها، وأول من آمن به يعني من النساء وعاضده على أمره. ولا يخفانا ما رواه البخاري لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال زملوني زملوني، فقالت مالك؟ قال إني خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل التل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فعاضدته وناصرته ووقفت معه بكل ما تملك من نفس ومال وجاه رضي الله عنها وأرضاها. والصديقة بنت الصديق قال وكان لها منه المنزلة العالية حتى قال بعد موتها والله ما أبدلني الله خيرا منها. قال والصديقة بنت الصديق يعني عائشة رضي الله عنها التي قالت فيها صلى الله عليه وسلم فضل عائشة ظاهن. هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قدم خديجة ومنهم من قدم عائشة ومنهم من توقف في الأمر كما توقف الذهبي وغيره من أهل العلم. فمن أهل العلم من قدم خديجة باعتبار فضائلها التي جاءت فيها وسبقها، ومنهم من فصل، وهذا قول رابع، منهم من فصل يعني منهم من قدم خديجة ومنهم من قدم عائشة ومنهم من توقف ومنهم من فصل، بمعنى أنه قال لأن عائشة رضي الله عنها أفضل بعد الهجرة وما جاء من الشرائع والأحكام، ومنهم وقال بأن خديجة أفضل باعتبار ابتداء الدخول في الإسلام والنصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وإن كان ثمة ترجيح فإن ترجيح خديجة رضي الله عنها أولى، وهذا الذي اختاره شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، وهو أيضا الذي رجحه شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله، وذكر لنا وجها في الترجيح وهو أن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل وعنده خديجة قال أقرئها من الله ومني السلام، ولما جاء إلى عائشة قال أقرئها مني السلام، ومن وجوه الترجيح أيضا رضاها وعلى كل حال المسألة فيها ثلاثة أقوال. قال الشيخ الإسلام بعد ذلك، وهنا يذكر العلماء رحمهم الله أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض، وهم الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر ابتداء، ثم رفضوا جميع الصحابة إلا قلة قليلة. وقلنا بأن الفرق أو الكلام على الفرق إن شاء الله سيعقد له دروس ومجالس خاصة، فإن فيما يظهر والله أعلم الحاجة إليها ماسة جدا. الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، يعني أن أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض ويتبرؤون أيضا من الروافض قبحهم الله. الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ووالله لو لم يكن من الأسباب الداعية إلى بغض الرافضة والبراءة منهم والتحذير منهم إلا بغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان كافيا، فكيف وهم يطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويطعنون في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ويتهمون عائشة بما برأها الله منها، ويقولون بتحريف القرآن إلى غير ذلك من عقائد الرافضة الباطلة. فأهل السنة يتبرؤون منهم ويعلنون البراءة منهم ويدينون الله عز وجل بالبراءة من الرافضة، ولا يتولونهم ولا يتولون أحدا منهم، لأنهم يبغضون الصحابة ويسبونهم، وهذه من مساوئهم، ومساوئهم لا يحصيها إلا الله. قال: وطريقة النواصب، هم الذين ناصبوا العداء لآل البيت، الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، وقد عرفهم لك شيخ الإسلام هنا فقال: الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فهؤلاء هم النواصب، فإن أهل السنة والجماعة لا يطعنون في آل البيت ولا يبغضونهم، بل يتولونهم ويحبونهم ويحفظون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. وبهذا القدر نكتفي، ونرجئ الكلام على ما شجر بين الصحابة لما فيه من الأهمية المجلس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة لو نعرضها عليكم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: استفسار أو استفتاء فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم في قضية نكاحها بمعاوية أو أبي جهم، فنصح النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن هذا ضراب للنساء والآخر سعلوك لا مال له، فأرشدها أن تنكح أسامة بن زيد. هل يقول هذا السائل: هل هذا قدح في هؤلاء الصحابة بارك الله فيكم؟
لا، ليس قدحا في الصحابة على الإطلاق، ولا يفهم منه القدح في هؤلاء الصحابة، لأنه لو كان قدحا لكان المفترض أن يكون ابتدائيا، وإنما كان هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام بناء على استنصاح فاطمة بنت قيس في نكاح أحد الرجلين. ومعلوم منزلة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استشارته في الأمر فإن واجب النصيحة ممن هو دونه عليه الصلاة والسلام يقضي بأن ينظر لها الأصلح من هذين الرجلين، إلا أنه رأى أن أصلح من الرجلين معا هو أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، ولم يذكر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يوجب جرحا ولا قدحا،
على اصطلاح أهل الحديث، فإن من كان لا مال له ليس جرحا عند أهل الحديث، ومن كان أيضا ضرابا للنساء أو لا يضع عصاه عن عاتقه فإن هذا ليس قدحا عند أهل الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح الإمام مسلم لما استشارته فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له ما وقع لها بعد أن أحلت وأتمت عدتها وأنه قد خطبها أبو سفيان معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصلوا كل مال له انتخي أسامة بن زيد. قالت رضي الله عنها فكرهته، ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطه. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يصعلوك السرى بقوله لا مال له، لا مال له يعني أنها ستحتاج إلى أن تعمل أو أن تتكسب أو ما أشبه ذلك، فلم يقوم بحقوقها من جهة المال. والفقر ليس عيبا ولا جرحا ولا قدحا، لكن هذا المقام مقام نكاح ومقام زواج. وأيضا بالنسبة لأبي جهم قال لا يضع العصا عن عاتقه، هكذا رواية مسلم. وفي رواية قال في الرواية الأخرى بر أهل، ومثل هذا لا تحصل معه الزوجة مصالحها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول قول العلماء أن أزواج النبي أمهات للمؤمنين، هل هذا ينطبق على جميع المؤمنين بحيث يدخل فيه آباؤهن مثل أبو بكر رضي الله عنه؟ هل نقول أن عائشة أمه؟ وبارك الله فيكم.
والله هذه المسألة ذكرها بعض المتأخرين، يعني استشكلوها ولا حاجة لاستشكالها. لماذا؟ لأنها لم يعرف الخوض فيها من جهة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال وأزواجه أمهاتهم فهن أمهات المؤمنين، وما فوق هذا الله أعلم أننا لا نتخوض فيه، فرضي الله عنهن وأرضاهن، العلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول كيف ردت خديجة السلام على الله؟ بارك الله فيكم.
قالت قالت النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام، وأقرئ جبريل السلام. نعم، بالحديث نفسه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول كيف يفهم من الحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وهل هذا الحديث منسوخ؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى على أربعة أقوال، فصل فيها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، ومن أهل العلم من قال أنه يجوز الاسم دون الكنية، ومنهم من قال يجوز الكنية دون الاسم، ويعني منهم من الذين قالوا بالنسب قالوا بأن هذا كان فقط في حياته، وبعد موته فإنه لا التباس فيه. فعلى كل حال الراجح من أقوال أهل العلم أن الاحتياط في ترك الجمع بين الكنية والاسم، فلا يكون اسم هذا الرجل محمد ويكتني بأبي القاسم من أجل هذا الأمر. لكن لو كان اسمه محمد هذا لا خلاف فيه، وإذا تكنى بأبي القاسم فإن الأحوط أيضا أنه يترك هذه الكنية، مع أن بعض السلف قد استعملها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي السنن التي يفعلها المتزوج يعني بعد العقد وكذلك بعد الدخول؟ يعني قد تكون هناك مدة ما بين العقد والدخول، ما هي السنن التي يفعلها هذا المتزوج؟
ليس هناك سنن محددة قبل دخوله، وإنما السنة جاءت فيما يتعلق بدخوله من جهة الوليمة ومن جهة الدعاء على المرأة بإمساك ناصيتها، وكما جاء في الآثار أن يصلي بها ركعتين، ويعني الدعاء قد يعني أن يدعو بإمساك على ناصيتها في الدعاء المعروف والوليمة وما أشبه ذلك من السنن الثابتة في قضية الدعاء عند الوطأ وما أشبه ذلك من السنن والآداب. أحسن من هذا أن يتعرف على الأحكام التي ينبغي أن يتعامل بها مع زوجته وهي تتعرف على الأحكام والسنن والآداب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: تصلي الفاتحة، تصلي الصلاة وفي الفاتحة مثلا لا تستطيع نطق حرف الراء كما ينبغي بحيث تنطقه غين، فهل تعيد هذه الصلوات التي نطقت فيها بهذا الحرف؟ وأحيانا تضطر وتقرأ الحرف مرتين أو الكلمة مرتين.
قطع علي الصوت يا أبا أيوب بارك الله فيك.
نعم أعيد يا شيخ إن شاء الله. سائلة تقول: تصلي وفي الفاتحة تنطق حرف الراء غين، فتضطر أحيانا إلى إعادة الكلمة مرتين، فهل تعيد هذه الصلوات التي أعادت فيها الكلمة مرتين؟
إذا كانت يعني إذا كانت تستطيع بالإعادة أن تنطق الحرف صحيحا فإنها تعيده، إذا كان هذا ليس من جانب الوسوسة، ليس من جهة أنها موسوسة لا تصدق نفسها فيما تعمل، وإنما تشك هل نطقت بهذا الحرف أو لا، فإن مثل هذه تعيد إذا كانت في المرة الثانية، تعيد إذا كانت في المرة الثانية ستحسن النطق. أما إذا كانت لن تحسنه فقد رفع الله عنها ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وليس واجب بالاقتدار، ففي هذه الحالة يسقط عنها ذلك ولا حرج عليها إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا لمسني الكلب بلعابه فكيف أنظف الثوب أو البدن؟
عند جماهير أهل العلم القائلين لكلاب يقولون أنه يوضع مرات لا بالتراب ولا بغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: إذا طهرت من الحيض بعد الشروق هل أصلي الفجر؟
هذا قال به طائفة من أهل العلم وهو فيه احتياط، لأنه يحتمل أنها لم تتنبه للطهارة إلا بعد شروق الشمس، وربما كانت طاهرة، فالأحوط أنها تصلي فرض الفجر. ومن أهل العلم من قال أنها إنها تصلي فرض الفجر والعشاء، لكن بالنسبة للعشاء قول بعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي المسافة التي لا يجوز للمرأة فيها أن تسافر وحدها؟
ما سماه الناس سفرا عند شيخ الإسلام وطائفة من المحققين وعند جماهير أهل العلم 85 كيلو. وإذا كان وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم مسيرة يوم وليلة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي ركعتين بعد أذان المغرب؟
هل يجوز إيش؟
أن يصلي ركعتين بعد أذان المغرب.
نعم يجوز، وهذا من السنة في بعض الأحيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. لكن هذه ليست سنة راتبة، كما هو معلوم أن المغرب من قبلها ليس لها سنة راتبة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: زوجي يريد الثانية لكن غيرتي شديدة فمنعته من ذلك، فهل أنا آثمة في هذا؟
أو على أرجعك، فإنه يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، وإن لم يفي به فلك الفسخ عند المحققين عند طائفة من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يجوز للمرأة يعني الطبيبة أن تقوم بختان الطفل؟
يجوز، هذا ما فيه شيء إن شاء الله، يجوز أن تقوم الطبيبة بختان الطفل، لا مانع من هذا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للأخت السلفية الذهاب إلى محل التجميل قصد تجميل شعرها علما أن المحل ليس به اختلاط وتأمن الفتنة؟
إذا كان كما تقول ليس فيه اختلاط ولا يتعاملنا بأشياء من المنكرات والمحرمات فإنه يجوز لها أن تفعل هذا، أما إذا كان فيه اختلاط أو كشف عورات أو شيء من المنكرات الظاهرة فإن هذا لا يجوز لها أن تذهب إليه والحالة هذه.
أحسن الله إليكم. سائلة من ليبيا تقول: ما حكم المكياج وهل يكون عازل للوضوء؟ وما حكم تغطية الحاجب بلاصق والرسم فوق اللاصق ويزول بعد الغسل؟ وحكم العدسات اللصقة لزينة؟ وحكم حشوة توضع تحت شعر الرأس لجمال الشعر تسريحة؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال طويل ومشتت، سأجيب على ما سمعته منه وما لم أسمعه. لعلك إن شاء الله تعيدها أبا أيوب وفقك الله.
إن شاء الله.
بالنسبة لوضع العدة الله حفظه، وخصوصا إذا كان في أعلى الرأس وتتجمل المرأة بما زينها الله تبارك وتعالى به. وبالنسبة لوضع المكياج على الوجه، الأصل فيه الجواز إلا إذا علم أن هذا المكياج من مشتقا، أن هذا المكياج مشتق من المواد محرمة وميتات وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز فعله، أو كان على طريقة تفعلها الكافرات أو الفاسقات، يعني قد صارت مشهورة بينهن. هذه ثلاث مسائل. وأما إذا كان على غير ذلك فإنه جائز وهو من الزينة، وخصوصا إذا طلبه الزوج. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من العراق يقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: عندما نظر إلى القمر قال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. وهل كان النظر عندما كان القمر بدرا أم غير ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
بالنسبة لهذا الحديث جاء ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، وفسروا الغاسق بأنه القمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الغاسق بأنه القمر وقال استعيذي بالله من شر هذا الغاسق. يعني بالنسبة معنى الغاسق قد فسر أو غياب الشمس، لكن في هذا الحديث فسر النبي عليه الصلاة والسلام الغاسق بأنه القمر، بأنه القمر. ولكن هذا الحديث كما قلت لكم ذكره بعض أهل العلم وفيه مقال، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الغاسق، فقيل إنه الليل وقيل إنه القمر وقيل غير ذلك. نعم الله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير يا شيخ بارك الله فيكم، سائل من فرنسا يقول أحسن الله إليكم، ما المراد بحالة الغيبة في العبارة التالية من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم لكشف الضر أو جلب النفع أو يسألهم الشفاعة في البرزخ أو في حالة الغيبة ويتوكل عليهم كفر إجماعا؟
ما سمعت أول السؤال.
أول السؤال يقول ما المراد بحالة الغيبة في حالة
بحالة الغيبة؟ أي نعم، هذا يذكره العلماء رحمهم الله ضابطا لمسألة الاستغاثة الشركية. يعني يقولون أن الاستغاثة الجائزة تكون من حي حاضر قادر، والاستغاثة الشركية تكون من ميت أو غائب أو عاجز. فإذا استغاث بغائب، وهذا هو المراد بالغيبة بمعنى أنه ليس موجودا أو هو بعيد عن المستغيث، فإن هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا هو الشرك الذي يعني يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام. وبالنسبة للسؤال المتقدم نسيت أن أذكر أن معنى وقب بمعنى دخل، والذي عليه طائفة من المفسرين وهو الذي أخذناه مع شيخنا عليه رحمة الله أن المراد بالليل، المراد بالغاسق هو الليل أو ظلام الليل، والمراد دخوله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم.